بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب القواعد المثلى في أسماء الله أو في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته. وقد كان آخر الحديث عن القاعدة الأولى والقاعدة الثانية من قواعد الأدلة. وهذا الكتاب رتبه مصنفه رحمه الله تعالى كما ذكرت في أول الدروس على 4 أقسام، وهذا التقسيم تقسيم يدل على براعة المصنف رحمه الله تعالى في التصنيف وعلى سعة علمه ومعرفته بالأدلة وما يعرض لها من العوارض. فإنه لما ذكر قواعد الأسماء وأخذناها، قد ذكر 7، وذكر قواعد الصفات وذكر 7، ثم ذكر قواعد الأدلة التي تؤخذ منها هذه الأسماء وتؤخذ منها هذه الصفات، وما هو الواجب تجاه هذه الأدلة، وما تؤخذ من المدلول. وذكره بعد ذلك عليه رحمة الله ومغفرته للعوارض التي تعرض لهذه الأدلة، وهي الشبهات التي يثيرها المخالفون لأهل السنة. وهذا الكلام الذي قررناه الآن سنعيده إن شاء الله تعالى عند الابتداء بالشبهات التي تعرض لها المصنف أو تعرض لأهمها. وقلنا بأننا قد بلغ بنا الحديث إلى تتميم القاعدة الثانية، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، وسنكتفي بالكلام عليها لأن القاعدة الرابعة طويلة، بل هي أطول قواعد هذا الكتاب، ولأنها أيضا فيها مباحث نفيسة، ولأن أيضا القاعدة التي بين أيدينا فيها كلام أو يتعلق بها كلام مهم. يقول رحمه الله تعالى: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية من قواعد الأدلة، وهي أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، افترض أن يكون هناك من يعترض فيقول: إذا كنتم تقولون بأنه يجب علينا أن نأخذ بظواهر النصوص وأن نجريها على ظواهرها، فإن من ظواهرها أن نعلم الكيفية التي جاءت بها هذه النصوص، يعني نصوص الأسماء والصفات،
فذكر هذه القاعدة الثالثة بمثابة القيد لهذه أو للقاعدة الثانية، وهو أنه ليس كل ظاهر من النص معلوم لنا، بل قد يكون النص ظاهرا، وسنتكلم على الظاهر وما يتعلق به في الدرس القادم إن شاء الله في القاعدة التي تلي هذه، فإنه قد يكون النص ظاهرا لكنه ليس معلوما لنا، وذلك باعتبار، ويكون معلوما لنا باعتبار آخر، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى من القاعدة الثالثة، فقال: ظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هذه القاعدة قاعدة مهمة، مفادها من جهتين: من جهة ما يعتقده السلف تجاه ظواهر النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، ومن جهة أخرى فيها رد على أهل التفويض وعلى أهل التكييف. أما الأولى فإن السلف يعلمون حقيقة هذه النصوص ويتفقهون فيها ويتعلمون معانيها، فأراد أن يبين لك ما هو الذي تفقهوا فيه وعلموه وفسروه وبينوه وتبين لهم، وما هو وهذا الذي يرد به على أهل التفويض الذين يسمون بأهل التفويض. جهة أخرى فيها رد أو قطع للطمع في تكييف هذه الصفات، وأن الظاهر منها لا يلزم أن يكون فيه مشابهة أو تكييف أو تمثيل لهذه الصفات التي ذكرت في هذه النصوص. إذا علم هذا وتبين وتقرر، فإن قول المصنف رحمه الله ظواهر نصوص الصفات لم يرد به النص والظاهر والمؤول وما يقابلها على اصطلاحات الأصوليين، فإن هذا ليس مرادا في هذا الباب، في أن النص ما لا يحتمل التأويل أو أن الظاهر ما يحتمل التأويل أو ما أشكل ذلك، فإن جميع ما ورد في الكتاب والسنة في أمور الأسماء والصفات كل هذا إن قيل بالاصطلاحات الأصولية فإنها نصوص، فإنها نصوص، ولا يقال فيها بأنها ظواهر، وهذا الظاهر يحتمل أن يكون مرادا ويحتمل أن لا يكون مرادا كما هو اصطلاح الأصوليين. فالمصنف قال: ظهور أو ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار. ما هو هذا الاعتبار الذي هي معلومة لنا به؟ فسره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال: فباعتبار المعنى هي معلومة، أي باعتبار معاني هذه الصفات أو ما دلت عليه هذه الأسماء هي معلومة لنا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وسأله عن الاستواء كيف استوى، قال: الإيمان به واجب. قال: الكيف مجهول والمعنى معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالمعنى معلوم وهذه القاعدة المضطردة في باب الأسماء والصفات من الإمام مالك هي تفسير لهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فإن قوله بأن الكيف مجهول أو غير معقول هو معنى قول الشيخ رحمه الله وقول غيره من أهل العلم، وهو أخذ هذا من القاعدة الخامسة من قواعد التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر هذا المعنى في التدمرية في القاعدة الخامسة بقوله أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فقول الإمام مالك الكيف مجهول أو غير معقول، هذا هو المعنى الذي لا نعلمه ولا نصل إلى العلم به. ومعنى قوله المعنى معلوم هو المعنى الذي نصل إليه بمقتضى ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة، من أن الله أنزل هذا القرآن للتدبر. هذه القاعدة مهمة، وأنا سأحاول أن أوصلها إلى أسماعكم إن شاء الله بقدر المستطاع، فهي معلومة من وجه، مجهولة بالنسبة لنا، وإلا هي في حق الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمها. وقال ومجهولة لنا باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ فسره بقوله وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذا حقيقة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في القاعدة الخامسة، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه وهو المعنى، دون وجه وهو الكيف. ثم ذكر شيخ الإسلام الأدلة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه القاعدة، وقد ذكرت لك أنه إنما قصد الرد بهذه القاعدة على طائفتين، الأولى المفوضة وهم المعنيون أصالة، وهؤلاء هم الذين جردوا الألفاظ من معانيها وجعلوها أشبه بالطلاسم والأساطير. ورؤوس الفرق أمام النصوص كما ذكر شيخ الإسلام في أكثر كتبه كالجواب الصحيح والرد ودرء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية، أن الطوائف بالنسبة لمدلولات، يعني لما دلت عليه الأدلة، لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل التخييل، وهؤلاء هم الفلاسفة الباطنية والملاحدة الذين يقولون إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف الحق في نفس الأمر، ليخيلوا إلى الجمهور ما ينتفعون به، ويعدون هذا من فضائل الرسل، فلا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون، ويقولون بأنها إنما تحمل الناس على الأخلاق وعلى الفضائل وما أشبه ذلك. والطائفة الثانية أهل التحريف والتأويل، وهؤلاء يدخل فيهم طوائف المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يؤولون كلامهم على ما يخالف مراده، يؤولون كلامه على ما يخالف مراده، ويزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنى مع أنه ليس في كلامه ما يدل على إرادة ذلك المعنى، بل كلامه يدل على إرادة خلافه. والطائفة الثالثة هم أهل التجهيل الذين يقولون ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه الرسل ولا غيرهم، وإنما يعلمه الله وحده. وهذان القولان الأخيران يقول بكل منهما طوائف معظمين للرسل، وهما كما ذكر شيخ الإسلام طوائف معظمين للرسل، لأنها دخلت عليهم الشبهة في هذا الباب هذا لا شك أنه نوع من الضلال، فأهل التجهيل هم المرادون بهؤلاء. إذن هذه القاعدة في الرد على المفوضة الذين يقولون لا معنى نعلمه لهذه الأسماء والصفات. فقول مالك عندهم رحمه الله المعنى معلوم، هذا جهل بالنسبة لهم، لأنه لا يعلم هذا المعنى أحد. فالأنبياء والرسل إنما خاطبوا أقوامهم بشيء لا تعلم معانيه ولا حقيقة له، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال شيخ الإسلام أبو العباس في درء التعارض بأن التفويض هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، شر أقوال أهل البدع والإلحاد هو التفويض. الاستواء ما معناه؟ لا معنى له. الصمد ما معناه؟ لا معنى له. وسعت رحمتي كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، لا معنى للرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة، لا معنى لهذه الألفاظ. هي ألفاظ مجردة عن معانيها، أدلة مجردة عن مدلولاتها. قال الشيخ رحمه الله وقد دل على ذلك، أي على هذا، على ذلك المشار إليه. ما هو المشار إليه؟ أننا نعلم ظواهر النصوص من جهة ونجهلها من جهة أخرى. وقد دل على ذلك السمع والعقل، السمع المراد به الكتاب والسنة، دل على ذلك يقول السمع والعقل. فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا الوصف، أعني قوله مبارك، وصف لجميع الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، واللام في قوله ليدبروا آياته لام التعليل، أي لأجل أن يتدبروا آياته. وقوله وليتذكر أيضا لام تعليل، أي لأجل أن يتذكروا آياته. ثم إنه رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآية، هي نفس الآية كما ذكرت لكم التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، وهذه الآية ختمت بقوله تعالى وليتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب لا يصل إلى عقولهم، لا يصل إلى عقولهم إلا ما هو معلوم المعنى، ظاهر الدلالة أو الدلالة. وإلا فإن ما خرج عن هذا الوصف لا يعقل. فالله أنزل هذا الكتاب إذن، والحالة هذه نقول حينئذ إن الله أنزل هذا الكتاب لغايات كثيرة، ومنها ومن أعظمها التدبر. ولهذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وهذا بجميع ألفاظه ومعانيه، القرآن كله، أم على قلوب أقفالها. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه الآية جاءت في أول سورة يوسف عليه السلام وصفا لهذا القرآن بكل ما تضمنه بأنه عربي. وهذا العربي نزل بلغة هؤلاء القوم الذين خوطبوا به. لماذا؟ اللام أيضا أو لعلكم، لعل هذه كل ما وردت في القرآن في حق الله جل وعلا فهي للتحقيق والوقوع، لعلكم تعقلون. فمن أقبل على القرآن، هذا القرآن العربي وهذا اللسان العربي وهذا البيان وهذا الذكر، فإنه يصل به إلى أن يعقل. ولا يعقل الشيء الذي لا معنى له، الألفاظ المجردة لا تعقل ولا يصل إلى الذهن منها شيء لأنه لا مدلول لها. سلب المدلول عن الدليل هو إسقاط له لا وجود له. ومعلوم أن أعظم ما جاء في القرآن هو ما يتعلق بحق الرب تبارك وتعالى، وأعظم هذا ما هو متعلق بحق الرب جل وعلا من أسمائه وصفاته كما عرفنا في مهمات هذه القواعد. ثم قوله جل ذكره، قال: وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله هنا لتبين للناس، البيان لا يقع على عديم المعنى، على ما لا دلالة فيه، على ما لا معنى له، وهذا شيء معلوم. فإن الرب جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر. ما الذكر هنا؟ القرآن. لما؟ لتبين للناس. والبيان والوضوح لا يقع بالشيء الذي لا معنى له ولا دلالة فيه، أو ما هو مسلوب الدلالة أو الدلالة. كل هذا اعتقاده ضلال مبين. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآيات: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وهذا ظاهر المعنى. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وهذا أيضا ظاهر المعلوم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وها هنا مسألة يذكرها أهل العلم وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه؟ وهي مسألة فيها خلاف، وخلاصة الأمر أنه إن أريد بالتفسير الاصطلاحي الذي هو تفسير اللفظ فهذا المروي عنه قليل عليه الصلاة والسلام فيه، وقد حاول السيوطي جمعه في آخر كتابه الإتقان. وإن أريد بالتفسير ما هو بيان لمجمله أو تخصيص لبعض عامه أو ما أشبه ذلك من بيان المجملات، فهذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا في القرآن لهذه الأمة إلا وقد بينه لهذا المعنى. وذكر هذا يعني التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير. وشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يرجحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر للأمة ألفاظ القرآن أو بيّن للأمة ألفاظ القرآن كما بيّن لهم معانيها. قال رحمنا الله وإياه: وأما العقل، أي وأما دلالة العقل على هذه القاعدة، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الدليل العقلي، وقد قلت لكم سابقا مرارا بأن التلازم بين الدليل العقلي والدليل السمعي لا ينفك. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول بأنه من المحال الذي تحيله العقول وتحيله الطباع أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية، لأن الله جل وعلا في أول آيات القرآن قال هدى للمتقين، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا شك أن هذا القول ألا وهو قول أهل التجهيل، لأن هذه النصوص لا معنى لها ولا حقيقة تحتها ولا مدلول فيها، قد أضل خلقا كثيرا وأفسد على الناس، أفسد على الناس عقائدهم، بل وأفسد عليهم أخلاقهم وطبائعهم، لأن من تصور في ذهنه أن القرآن هذا ليس له مدلول وليس يصل إلى القلوب منه معان نافعة، لا شك أن هذا يعطل القرآن ويعطل دلالاته. ولهذا استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو مفصل ومحكم. ومن أين؟ من عندي من حكيم الذي يحكم الأشياء وخبير خبر البواطن الأمور. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وذكرنا هناك الخلاف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأن جمهور أهل العلم من القراء والمفسرين على أن على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، تقف على مقتضى قواعد القراء، وهو الذي يعبر فيه باصطلاح أهل التجويد بأن يقف مع أخذ النفس بعكس السكت، فيقف ليدل على أن المعنى قد توقفها هنا. والراسخون في العلم بعد ذلك يقولون آمنا به، ويدل على هذا أيضا أنه قد جاءت بعض القراءات التفسيرية عن ابن عباس وعن مسعود، وأظن أذكر عن أبي بن كعب، ويقول الراسخون يقولون آمنا به، يعني أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى هذا يكون الذي لا يعلمه الراسخون، فإن كانوا راسخين في العلم، هو كيفية هذه الصفات، كيفية صفات الرب جل وعلا والعلم بها. وكذلك حتى العلم بالغيبيات فإن الراسخين يقولون آمنا به. وأنت إذا نظرت كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في قضية الروح، هذه الروح ماذا قال الله عز وجل فيها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح نعلم معناها لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها لأنها تقبل وتدبر وتقبض وتنفخ، تنفخ فيه الروح وما أشبه ذلك، كل هذه صفات وأعراض تعرض لها، لكن هل نعلم كيفيتها؟ لا. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، علم كيفيتها من أمر الله. وكذلك أمور الآخرة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في الدنيا من أمر الآخرة إلا الأسماء، أو بهذا المعنى. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه ما لا عين رأت أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فإذا كان هذا في الأمور المخلوقة فكيف بحق الرب جل وعلا أن نعلم كيفية صفاته وكل ما خطر بذلك؟ فالله خلاف ذلك، ولا يعلم ما هو جل في علاه إلا هو. يقول رحمه الله وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، وهو الذي قال به رأس الإخوان المسلمين حسن البنا بأن التفويض هو مذهب السلف. قال الشيخ رحمه الله والسلف بريئون من هذا المذهب، اي والله إنهم لبريئون من هذا المذهب براءة الذئب من دب ابن يعقوب كما يقال، وقد تواترت الأقوال عنهم لإثبات المعاني لهذه النصوص. إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. وقد صح عن مجاهد بن جبر المكي الذي قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذه فائدة عزيزة، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. جاء عنه بسند صحيح أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. وفي هذا أيضا رد على الذين يقولون بأن السلف لم يفسروا نصوص الأسماء والصفات، وهم فسروا الأشياء التي ليست متسعة في الألفاظ من جهة الاستعمال عند السلف، كالصمد مثلا، ولما فسر أبو العالية كما عند البخاري على العرش استوى بأن على بمعنى ارتفع، وهكذا قول الإمام مالك المتقدم في الأثر. ومن أراد هذا تطلبه في كتب الاعتقاد. قال: وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، وهو درء تعارض العقل والنقل، المطبوع على هامش منهاج السنة، جزء 1 صفحة 116. قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وخصنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هذا لا شك، انتهى كلامه أنه ضلال مبين. قال الشيخ إلى أن قال في الصفحة 118: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. فهذا تجهيل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأي ضلال بعد هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين قال: ومعلوم، يعني ابن تيمية، ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. كلام الشيخ انتهى، كلام الشيخ، شيخ الإسلام يعني، الذي نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو كلام جليل القدر، عظيم الفائدة، عظيم المعاني، ولن نستطيع أن نعلق على جميعه، وهو في الغالب ولله الحمد مفهوم ظاهر ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأنا أنصح إخواني بمراجعة تفسير هذه الآية من سورة الإسراء للعلامة شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، لأن هذا القرآن كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد، للتي هي أقوم في التوحيد، للتي هي أقوم في الحقوق، في المعاملات، في الأخلاق، في العبادات، فهو أقوم هداية في كل شيء. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. فإذا كان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول ما عليه مزيد، فما عسى أن يقول أمثالنا. وبهذا ينتهي البيان لهذه البيان الذي فتحه الله جل وعلا لهذه القاعدة المهمة في قضية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة الواردة في الأسماء والصفات. يبقى علينا كما ذكرت لكم آنفا القاعدة الرابعة، وهي أطول قواعد القواعد في هذا الكتاب، نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد في الجميع، وولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ما يبدل القول لدي وقوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لا إشكال في هذه الآية، لأن هذه في سياق وهذه في سياق. أنت إذا تأملت سورة قاف رأيت أن هذا السياق الذي جاء ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان مع قرينه وأنه قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهو في هذه الخصومة التي تقع بين القرناء من الإنس والجن في يوم القيامة. أما قولهم أنا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا فيما ينسخ الله جل وعلا من الآيات في كتابه ويبدله بغيره. يقول أحسن الله إلينا كيف نجمع بين هذا السؤال نفسه هذا يسأل عن الجهاد في بلاد الشام، وأنصح الإخوة أن يتركوا قضية التسمية بسورية أو سورية لأنها ليست عربية ولا إسلامية، كما نبه على ذلك شيخ مشايخنا العلامة علامة المغربي وفريدها محمد تقي الدين الهلالي، وإنما هي بلاد الشام وليس هذا موضع التفصيل فيها. وأما هذه المسألة فيرجع فيها إلى كبار أهل العلم. يقول لدي صديق مستقيم نحسبه والله حسيبه يلقي بعض الأذى من بعض الأقارب عندما يلتقي معهم في المناسبات، وعلما أن هناك بعض المنكرات في المناسبات مثل أصوات الموسيقى الصاخبة، فهل يذهب للتواصل معهم أم لا؟ وعلما قد أخبر أحد أخواله بأنكم تجعلون الإنسان لا يزوركم أبدا بسبب كلامك. نحن قد ذكرنا جوابا على هذا السؤال أو نحوه قبل درس أو درسين في معكم، وهو أن الإنسان إذا دعي أو توقف على صلة أرحامه، أن يكون إذا دعي إلى وليمة أو أراد أن يذهب لصلة أرحامه وترتب على ذلك منكر فإنه يذهب، فإن استطاع أن ينكر ويغير بقي معهم وإلا انصرف وتركهم. هذا خلاصة الجواب الذي أجاب به أهل العلم في هذه المسألة. يقول شخص رهن سلسلة ذهبية مقابل نقود وبعد مدة 20 عاما طالب الراهن برهن السلسلة الذهبية مقابل تسديد نفس قيمة النقود التي أخذها أول مرة أي قبل 20 سنة، علما أن تلك السلسلة أصبحت تساوي حاليا أضعاف تلك النقود. السؤال: هل يجوز أن يمتنع المرتهن من إرجاع السلسلة التي إلى صاحبها إلا مقابل قيمتها في الوقت الحالي؟ هذا يعتبر فيه حال الرهن، لأنه إن كان رهن هذا الشيء بمقابل مال على مدة معلومة ثم ذهبت أو انتهت هذه المدة وانقضت ولم يرجع إليه ماله، فإنه يتصرف بهذا الذهب إن كان يستغرق جميع ماله أو يأخذ قدر حقه. فإن كان هذا الحق الذي هو السلسلة الذهبية قد استغرق حق الحق صاحب المال فإنه لا يطالبه بشيء في هذه الحالة. وأما إن كان بقي له بقية فهذه مسألة خصومة يرجعان فيها إلى القاضي وهو يحدد ما بقي له. نعم. يقول: أعمل في محل بيع الهواتف ولوازم الهواتف، فيأتي بعض الشباب فيشتري سماعات ليسمع الغناء، هل يجوز لي أن أبيعها لهم؟ إن كنت تعلم من حالهم أنهم يستمعون بها الأغاني ويستمعون بها المنكرات فلا تبيعها لهم. وهذا نظير قول العلماء في مسألة بيع الأمواس لمن يعلم بأنه يستعملها في حلق اللحية، وبيع العنب لمن يعصره ويتخذه خمرا، وما أشبه ذلك من البيوع التي يقع بها الضرر أو المفسدة أو ارتكاب المعصية، والله أعلم. يقول: ما حكم من يعتقد بحرمة الذهب المحلق أخذا بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله ثم يبيع ذهب زوجته وينتفع به في بناء مسكن وشراء سيارة؟ والله يا أخي بارك الله فيك، أنت قيدت السؤال بمن يعتقد بناء على قول الشيخ، مع أن هذا القول قول يعني ليس بصحيح، بل وصفه جمع من مشايخنا بأنه قول شاذ، وقد كتب في هذا كتابات كثيرة. وقضية الانتفاع بالحرام هذا يختلف باختلاف نوعه وما يتأتى عليه من الضرر، فالراجح على كل حال وإن كنت ترى أنه لا يجوز لبس الذهب المحلق أنك تنتفع به وتبيعه، على أن هذا القول كما سمعت فيه من الضعف ما ليس هذا مقام البسط فيه. نعم. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن قبلة الأنبياء هي المسجد الحرام، ولم يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا المسجد الحرام إن وضع للناس للذي إن أول بيت سقطت عليه وضع للناس للذي ببكة مباركا، ومع العلم أن إبراهيم وإسماعيل تكوين المسجد الحرام. حقيقة أن هذا السؤال فيه تقطيع ولم أفهم المراد منه، فلعل الأخ يصيغه صياغة أخرى أو يعني يتأنى في الجواب عليه إلى درس قادم. نعم. يقول: هناك شخص يسأل عن نصيحة لطلب العلم في اليمن، من جهة ماذا؟ من جهة على من يطلب العلم في اليمن؟ يطلب العلم على علماء السنة، وهم ولله الحمد معروفون مشايخ السنة وعندهم مراكزهم، ويجتهد في طلب العلم، لأن السؤال هذا مجمل يعني من جهة الكيفية، من جهة من الذين يطلب عليه وما أشبه ذلك، والحمد لله. وإذا جلس إلى مشايخ السنة هم يحملونه ويرشدونه ويدلونه إلى أحسن طريق وأقوم سبيل. هذا يسأل عنك صلاة التسبيح وكيفيتها. صلاة التسبيح لم تثبت والحديث فيها منكر كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يصححه ثم تراجع عنه، والله أعلم. فأما من رأى تحسين الحديث وتصحيح، وهذا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة وهي كبار العلماء والشيخ ابن باز رحمه الله، ومن رأى تصحيحه فالحديث في كيفيتها مذكور في نفس الحديث. أريد نصيحة لأخت في سن البلوغ تصلي أحيانا وأحيانا تقطع الصلاة، النصيحة ما نصح الله جل وعلا به في كتابه في قضية الصلاة والتهاون بها، فإن الرب تبارك وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله، وإلى غير ذلك من النصوص التي في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. فبالنصيحة وبخطر الذكر الخطر. والتهاون فيها إن شاء الله يدرك المطلوب مع هذه التي تتهاون في الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.